شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، المفروض نحن ما زلنا نتكلم عن القلب السليم، وكان من أسباب مرض القلب الشيخ كان جايب نقطتين. النقطة الأولانية كانت الزهد في مجالس العلم، ودي ظاهرة موجودة. يعني لما كل واحد مننا يسأل نفسه، أنا بقالي سنين اتعلمت في دين ربنا إيه؟ يعني إحنا عندنا دايما العلم دايما بالتلقي، لابد أنك أنت تقعد قدام شيخ. يعني لما نجي نتكلم في القرآن، القرآن بالتلقي، يعني لازم تقعد قدام شيخ. كنت مرة طلبت من واحد من شيخنا أنا نقرأ عليه القرآن في التلفون، قال لي لا لا الكلام ده ما عندنا ما ينفعش، لازم تقعد قدامي واشوف بقك وهو بيتحرك، علشان انت عارفين الضبط الايه، مخارج والحروف والسكتات والوقفات. فعندنا الدين كله كده بالتلقي، ما ينفعش. كانوا هم حتى بيكلموا في قضية ان انا ممكن اقرا لوحدي، فهم بيحطوا قاعدة بيقولوا من كان شيخه ايه كتابه كان خطأه اكبر من صوابه. يعني هم حتى بيتكلمون من مزايا الشيخ قضية ضبط الفهم، ان هو واختصار العمر واختصار العلم والكسرة بتاع طالب العلم. فعشان كده مهم جدا ان بد انك انت، الامام مالك عليه رحمة الله كان بيقول كده: من لم يحضر مجلس علم كل 3 أيام قسى قلبه. لازم يبقى عندك في الاسبوع درسين مع خطبة الجمعة، يا دوبك دول اللي ممكن يلين قلبك. تاني حاجة، لابد انك انت تتلقى العلم وتروح لشيخ يعلمك العقيدة، لان برضه احنا عندنا اشكال كبير. العقيدة دي هي الاشكال، يعني هي بكلمة انت بتخد في دين الاسلام وكلمة تكفر. والنهاردة في اشكاليات كبيرة جدا في العقيدة، في قضية الالحاد، قضية ضبط القلب مع الله عز وجل، في مشاكل كبيرة جدا جدا. يعني كتير مننا بكل أسف من جوه قلبه هو ناقم على ربنا، وحس انه مظلوم، وحس انه مش واخد حقه، شايف حد اغنى منه، شايف حد مرتبة اعلى منه. فالحاجات دي اللي يضبطها العقيدة، اللي تعلمك كيف تتعامل مع الله جل جلاله. كذلك في الفقه، ان قضية الوضوء نفسه مشكلة كبيرة، انك انت تتوضى ده مشكلة. الوضوء ما هيش عبادة سهلة، ان مجرد انك انت تغسل ايديك وخلاص، ليها ضوابط ومحتاجة فقه الوضوء. كذلك فقه الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يصلي الصلاة لا يكتب له منها إلا إيه؟ عشر. فأنا يا ترى بجيب عشر ولا بجيب نص؟ فالصلاة ده دين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلابد أنك أنت تحضر مجلس علم تتعلم فيه كيف تصلي، تعلم كيف تتوضأ. يعني الواحد لما شاف المشايخ وهي بتتوضى، لا احنا بنعمل حاجة تانية غير الوضوء. لما شاف المشايخ وهي بتصلي، لا انت بتعمل حاجة تانية غير الصلاة. الصلاة مش مجرد حركات، ان انت واقف حط ايدك على صدرك. يعني ماذا يدور بخلدك؟ انت عقلك فين وقلبك فين؟ كانت الحاجة التانية بتتكلم عن الجهل بالله، يعني من اسباب مرض القلب الجهل بالله. فانا قعدت ادور فما لقيتش حاجة تريحني، فقلت بدل ما نتكلم على الجهل بربنا، ما نتكلم عن معرفة ربنا. بكل أسف احنا ما نعرفش ربنا صح كده ولا نعرفه؟ لا احنا نعرفش حاجة خالص. يعني لما يعني انا بسجل حلقات في اسماء الله الحسنى، فلما انت يعني لو ربنا سبحانه مد بينا العمر وادانا الفرصة، ممكن بعد ما نخلص الكتاب اللي معنا الملزمة اللي معنا نتكلم في اسماء الله الحسنى. لا 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 لا, لا, لا لما تقرأ في اسماء الله الحسنى وتستمتع بمعانيها والدروس المستفادة منها والثمرات، لا ده حاجة ثانية خالص. يعني كل ما تقرأ اسم من أسماء الله الحسنى تكتشف أنك أنت كأنك أنت أول مرة في حياتك تسمع عن ربنا عز وجل. يعني سبحان الله، يعني اسم الله الواسع مثلا، لا ده شيء عجيب. اقروا كده النهاردة، شوفوا كده، خشوا على اليوتيوب وشوفوا حد بيكلم في اسم الله الواسع، تلاقي شيء عجيب. احنا ما نعرفش حاجة. اسم الله الهادي، ففعلا محتاجين. فالنهارده احنا ما نعرفش ربنا، يعني كتير مننا لحد دلوقتي عنده ما يعرفش هو ربنا سبحانه وتعالى فين. هل هو في كل مكان ولا في السماء؟ هو ربنا في السماء؟ في السماء، مش كده؟ في السماء صح كده؟ امال ها ربنا سبحانه فوق السماء. يعني اصلي انت في السماء، يعني السماء تحويه. فربنا سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. معبود؟ لا لا، معبود. الله في السماء معبود، هو الذي في السماء إله يعني معبود، وفي الأرض إله يعني معبود، لكن هم مش إلهين، هم إله واحد. لكن الأصح من كده، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، قالت فين؟ في السماء. في هنا حروف الجر بعضها بيأتي مع بعض، فهنا في بمعنى على. ربنا سبحانه وتعالى فوق السماء. اصلا انت لما تقول ان ربنا في السماء يبقى السماء تحوي. ربنا سبحانه وتعالى السماء لا تحوي، وربنا اعظم من كل شيء. يعني كلام النهارده عشان بس انا اجيب لك ورقه واحده فاستحملوني، ما حدش يقوم، عشان انت لما بتقوم انا بزعل، فما حدش يقوم لما يعني كلام عن ربنا ما حدش يقوم. اما اتكلم في اي حاجه ثانيه يقوموا براحتكم، لما اتكلم عن ربنا اللي هيقوم بصراحه ازعل منه. إن الشيخ بيقول إن أول خطوة على العبد أن يتخذها في الطريق، طريق إلى ربنا سبحانه وتعالى، هي معرفة الله سبحانه وتعالى، لأنها المقصد الأسمى للإنسان في الحياة. في سلاسل كثير موجودة جميلة في أسماء الله الحسنى، من السلاسل الممتعة اللي أنصحكم بها السلسلة بتاع الشيخ هاني حلمي، يعني اسمعوها رائع، موجودة عشان ما تقلوش على نفسك في اليوتيوب، موجودة في ساوند كلاود، بتبقى صوت بس، عارفين ساوند كلاود مش كده؟ صوت بس، فاسمعوا السلسلة جميلة. هو الراجل كده أسلوبه لذيذ وشيخ، وهو لذيذ الشيخ هاني حلمي، اسمعوه في أسماء الله الحسنى ممتع. يعني فالمقصد الأسمى الإنسان في حياته يعرف ربنا. أنا بقول إن إحنا عندنا الامتحان في الآخرة امتحان تراكمي، يعني بمعنى إنك أنت لو جبت السؤال الأولاني تاخد ليه السؤال الثاني، ما جبت السؤال الأولاني ما تاخدش إيه السؤال الثاني. أخطأت في الأولاني خلاص أنت سقطت، فأول سؤال هتسأل في قبرك إيه؟ من ربك. نجحت قلت الله، نعمل إيه؟ نكمل الامتحان. ما دينك؟ نجحت نكمل الامتحان. من الرجل الذي بعث فيكم؟ لو سقطت في السؤال الأولاني خلاص كده أنت سقطت. من ربك؟ ها لا، يبقى الطبيعة الثانية إيه؟ يبقى أول حاجة لازم تعرفها في حياتك كلها ربك الإله الذي تعبد، لازم تعرف هو فين، ولازم تعرف صفاته، لازم تعرف. يعني إيه؟ كلنا بنغلط في سؤال في منتهى البساطة، إحنا عرفنا ربنا بإيه؟ بالإيه؟ مش بالعقل. لا بالعقل كفر. ما تقوليش إنك أنت أذكى من أينس، ما تقوليش إن أنت أذكى من أيدن بايدن ده، ولا لا مش أذكى من ده، راجل بيحكم بلد مساحتها، امريكا مساحتها كام؟ 10 مليون 8 مليون كيلومتر مربع، 8 ولا 10 مش فاكر، 10 مليون كيلومتر مربع. فراجل بذكاء ملوش حل. فما تقوليش ان فربنا لا يعرف بالعقل، ربنا لا يعرف بالوحي. ربنا بيبعث لنا الرسل وهو اللي بيحق لهم يقول لنا ايه، لان احنا لابد ان نعتقد ان السنه وحي. النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتيت الايه؟ القران ايه؟ ومثله معه. فالسنه وحي. فالنهارده احنا عرفنا ربنا بربنا، هو اللي عرفنا بنفسه، عشان كده احنا ما نعرفش عن ربنا الا اللي هو ايه؟ عرفهنا بس، فاللي عرفهنا محدود. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال ايه؟ لا احصي ثناء عليك انت، انا ما اقدرش اشكرك، انت اللي بتعلمنا اشكرك. النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه هيسجد تحت العرش يقول ايه؟ فيفتح الله علي بايه؟ بمحامد. مين اللي هيفتح؟ فهو هو النبي ما يعرفش, النبي ما يعرفش, والنبي لا يعلم شيئا الا الذي اعلمه الله. ربنا بيقول كده, هو بيقول كده, لو كنت اعلم الغيبه لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فاحنا ما نعرفش عن ربنا الا اللي نعرفه, واللي عرفنا قدر محدود. احنا ما نعرفش حاجه عن ربنا, كل اللي نعرف عن ربنا انه له ايد وايديه الاثنين يمين, عرفناهم منين؟ من الوحي. له اصابع طيب الاصابع دي عامله ازاي؟ ما نعرفش. الايد دي عامله ازاي؟ ما نعرفش. له وجه, الوجه عامل ازاي؟ ما نعرفش. يعني هو دايما في صفات ربنا بيقول انك انت ايه الصفات, الصفه ربنا قال انه له وجه, انا اعتقد وادين له وجه. طب وجهه عامل ازاي؟ لا ما اعرفش, ليس كمثله شيء. يبقى قال ربنا عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الامام البخاري ترجم عليها باب العلم قبل القول, العلم قبل القول والعمل. عشان كده قبل ما تصلي تعلم, قبل ما تصوم تعلم, قبل ما تزكي تعلم. يعني العلماء بيقسموا العلوم الى قسمين, فرض عين وفرض كفايه. انا من سن 7 يعني ايه في قضيه الصلاه, تعليم الولد الصلاه, انا بامر الولد بالصلاه, انا بامره متعلم ولا مش متعلم؟ اما اقول له صلي يبقى هو متعلم, يبقى انا بعلمه قبل 7, ومن 7 ببدا امره, ومن 10 ببدا اضربه, ومن 15 يبدا خلاص محاسب. فالنهارده اي علم كده قبل البلوغ ده يتعلم, قال ساعة البلوغ خلاص فرض عين عليه تعلم. حضرتك معك فلوس, فلوسك دي بدأت تبقى سنة وبتبلغ نصاب, فرض عين عليك انك انت تتعلم احكام الزكاة. حضرتك ربنا من وعليك ووسع عليك, عندك الفلوس, الفلوس دي توصلك للحج, فرض عينك تتعلم احكام الحج. رمضان جاي عليك وانت ما كنتش بالغ, او رمضان يجي عليك وانت بالغ, فرض عين عليك انك انت فرض. يعني ايه يعني فرض؟ لازم تتعلم كل احكام الصيام. خلاص حضرتك اتجوزت لازم تتعلم احكام الجواز والطلاق. حضرتك خلفت لازم تتعلم حقوق الولد. حضرتك طلقت لازم تعرف حقوق المطلقه. احنا عندنا دلوقتي مين اللي بيحكم في قضايا الطلاق؟ القاضي. القاضي ما بيعرفش حاجه. لابد انك انت اللي تبقى عارف حقوق المراه تدي حقها. نفترض ان هو القاضي حكم لك, هي ليها حقها تاخده. الاصل دلوقتي كل شغل لعب محامين, المحامي ضحك على القاضي وحكم لك, هي حقها لا تاخد حقها. واضح؟ يبقى هذا العلم أشرف العلوم. طبعا هم دايما بيحطوا قاعدة بيقولوا شرف العلم بشرف المعلوم به, فأشرف حاجة على الإطلاق في الكون كله ربنا عز وجل. فشرف العلم أشرف العلوم على الإطلاق أنك تعرف ربنا. وهذا العلم هو معرفة الله عز وجل ومحله القلب, يقول ابن القيم. يسمع بقى كلمتين دول جمال, جمال جدا يعني, من أنا كنت مستمتع جدا أنا بقراه. يقول لك أنزه الموجودات وأظهرها وأنوارها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا وأوسعها عرش الرحمن جل جلاله. يعني الواحد لما سمع الكلمتين الأولين دول سرح, في الآخر تكتشف أنهم إيه؟ العرش. اسمع تاني يقول لك إيه؟ أنزه الموجودات وأظهرها وأنوارها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا وأوسعها عرش الرحمن جل جلاله, لذلك صلح لاستوائه عليه. يبقى التنزيه ده كله عشان هو مجرد ان ربنا سبحانه وتعالى يستوي عليه. وكله, ركز بقى الجمله دي هتعجبك جدا, وكل ما كان اقرب الى العرش كان انور وانزه واشرف مما بعد. اي حاجه تقربك من العرش تبقى جميله. خلاص. ولهذا كانت جنه الفردوس اللي هي سقفها ايه اعلى الجنات واشرفها وانوارها واجلها لقربها من العرش اذ هو سقفه, وكل ما بعد عنه كان اظلم واضيق. ولهذا كان اسفل سافلين شر الامكنه واضيقها وابعدها من كل خير. وخلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبته وارادته, فهي عرش المثل الاعلى الذي هو معرفته ومحبته وارادته. فينبغي ان يمتلئ القلب بمعرفة الله عز وجل. طيب القلب اذا امتلأ بمعرفة الله عز وجل يبقى مما يدفع العبد الى خشية الله قبل الاقدام على اي معصية. ربنا سبحانه وتعالى حط قضية انما بيسموها في اللغة ايه أداة ايه حصر وايه وقصد, انما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى في الدنيا دي كلها مين اللي بيخاف من ربنا؟ العلماء. ايه الفرق بين الخوف والخشية؟ الخوف دايما لما يجي يعرف الخوف يقول لك الخوف ده هو الخوف من توقع وقوع مكروه في المستقبل. الخشية خوف بعلم. يعني انا في مكروه جاي لي بس انا ما اعرفش المكروه اللي جاي لي. لو انا عارف المكروه اللي جاي لي ده يبقى اسمه خشية. ماشي. يبقى الخشية خوف بإيه؟ بعلم. مين اللي بيخاف من ربنا؟ العلماء. ليه العلماء بيخاف من ربنا؟ لأن العلماء هم اللي عارفين مين؟ الله سبحانه. فبقدر معرفة العبد لله تكون خشيته لله. كل ما يزداد العبد علما ها يزداد ايه؟ خشية. وكل ما ازداد خشية الرجل بينادي يا سفيان بيقول له يا عالم، قال لست بعالما انما العالم الذي يخشى الله. يبقى وقالوا كده انما العلم الخشية. العلم حضرتك علم، هي ايه دليل علمك؟ خشيتك، انك انت بتخاف من ربنا، انك انت بتخاف من ايه؟ من ربنا. مما يدفع العبد، يبقى معرفة ربنا اول نتيجة هي، مما يدفع العبد الى خشية الله قبل الاقدام على اي معصية. كنت بقول لهم امبارح في الدرس ايه، بقول لهم سيدنا ابن عباس كان قال كلمة عجيبة جدا وهو بيتكلم في علاج غض البصر، قال اعلم ان نظر الله اليك اسبق. حضرتك بتبص في واحدة جاي، فانت هتعمل ايه؟ تبص. ها مين اللي شايفك؟ يبقى استحي من الله. لو انت بتخاف من ربنا مش هتبص. فالخشية دي انك انت تيجي تبص. ها كان سيدنا ابن عباس يقول كلمة جميلة جدا، كتير مننا لما يجي نعمل معصية فيروا عامل التليفون كده وما حد يشوفه من اللي حواليه كلهم ويبدأ يشتغل ماشي. فايه اول ما حد يقول صلى الله، فتخض مراتك احنا تلاقيها واقفة فوق كده، فانت بتعمل ايه؟ فهي سيدنا ابن عباس كان بيقول في الكلمة دي، بيقول لك ايه؟ لانخلاع قلبك عندما تهز الريح في طربابك وانت مقيم على الذنب اشد على الله من الذنب نفسه. لان ربنا يغار ان هو يلاقي في قلبك انك انت بتخاف حد اكتر منه او بتحب حد اكتر منه. كان ربنا يغار انك انت تخاف من ايه؟ عشان كده ما تخافش من الرزق. الرزق مين؟ يعني من الحاجات اللطيفة اللي سبحان الله، كان الآية موجودة وكلنا حفظنا، لكن لو ركزت أشي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صح كده؟ كمل بقى. كلنا بننسى دي، ربنا خلقك العبادة أشي، وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما تخافش، أنا مش عايز منك حاجة، أنا اللي هرزقك. فإذا تعلق قلبك بالله بالعبادة رزقك من حيث لا تحتسب. ولهذا كان الشيخ يقول إيه؟ مما يدفع العبد إلى الخشية قبل الإقدام على أي معصية، لأنه يعلم أن ربه سميع بصير، يستشعر قربه حين مناجاته. عشان كده متعة المناجاة كلها في السجود. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو يكون حليما في معاملته للناس. لأن أنت زي ما عايز اقصى امانيك ان ربنا يبقى حليم عليك، فانت بتبقى حليم على مين؟ على الناس. رغبة في حلم ربه سبحانه وتعالى ولطفه. ولقد فطر ربنا، خلق فطر القلوب كده على معرفتي، وطالما كان القلب بعيدا عن معرفة ربه فانه يظل مستوحشا. احنا قلنا كده ايه؟ ان من اثر الذنوب اول حاجة انك بتبقى وحشة بينك وبين ربنا. كل يعني احنا نحسبها كده، وراجل معاه علبة سجاير 20 سجارة، فهو كل ما يشرب سجارة بيبعد عن ربنا بحجم الايه؟ سجارة. ادي سجاير، فتبدأ رص السجاير فتبدأ كده. فحضرتك كل معصية بتبعدك عن ربنا مسافة، فدي تؤدي الى الوحشة بينك وبين ربك. تيجي تصلي، يعني كتير مننا عنده مشكلة، انا بصلي فالايات بتاع النهاردة كانت جميلة والاخ بيأدي اداؤه جميل وممتع والآيات حلوة، بس أنا سامع بس أنا مش حاسس. يعني الآيات كويسة، أنا حبيبها ومستشعرها بس مش متأثر. ليه؟ لأن إذا أذنب العبد ذنبا نكتت فيه. أنا قلت لكم قبل كده اليهود كانوا بيقولوا كلمة عجيبة جدا، كانوا بيقولوا قلوبنا غلف. قلوبنا إيه؟ غلف. بل طبع الله عليها. غلف ان انا جبت القلب ورحت مغلفه كده، فالمعصية عملت غلاف حوالين القلب. الغلاف ده بيمنع وصول نور الهداية وتأثير الآيات الكونية المرئية وتأثير الآيات الكونية المسموعة. يعني زمان انا كنت اشوف الميت فممكن اقعد يومين ثلاثة مش عارف انام ومش عارف اكل مش عارف اشرب. دلوقتي انا بغسل الميت وانا عمال اضحك. ليه؟ عشان قلوبنا ايه؟ غلف. ها بل ايه؟ كلا بل رانا. هي دي بقى الإشكال. فيقول لك كده وطالما كان القلب بعيدا عن معرفة باريه فإنه يظل مستوحشا مش بيستمتع. بعد كده بتحصل وحشة بينه وبين الناس. حضرتك ما تخش على الفيس, كل الناس وحشين, كلهم ظلمة, ما فيش حد جدع, كله بتاع مصلحته, كله بتاع فلوس, كله عايز مني مصلحتي, أنا مش عارف إيه, أنا مش عارف إيه. دي وحشة ما بينك وبين مين؟ الناس. ليه؟ عشان الوحشة الأولانية بينك وبين ربك. تنزل الوحشة بينك وبين مين؟ الناس. الوحشة الثالثة بينك وبين نفسك. أنا مش طايق نفسي, أنا حاسس إن أنا مصدر تعاسة, وأنا عمري ما ربنا سبحانه وتعالى هيديني, وأنا لحد ما في النهاية ينتحر. الإحصائيات بتقول إن مصر الأولى على الوطن العربي في نسبة الانتحار. الإحصائيات بتقول إن على مستوى العالم كله السنة اللي فاتت وصل عدد المنتحرين إلى 800 ألف نسمة في حالة انتحار كل 40 ثانية عشان الوحشة دي. مش طايق نفسه. كل ما اخش باب, يعني دايما من الحاجات المهمة ان عشان تعرف مدى استقامة امورك عدم التوفيق, انك انت ما تخشش بحاجة وتكمل. تروح تحفظ قرآن تقعد يوم يومين وما تكملش, تصلي بالليل يوم يومين وما تكملش, تروح تحضر درس علمي يوم يومين وما تكملش, تخش في مشروع دنيوي اسبوع وتقفله, مش عارف تعمل ايه. فده بيسموه ايه؟ عدم التوفيق. فهو دايما العبد اللي فيه وحشة بينه وبين ربه بيسلب التوفيق ويوفق للخذلان. في كل حاجة مخذول, يجي مراته في أقرب موقف تروح واخد العيال وإيه وسيبله البيت وسيبله الدنيا مقلوبة, وتروح ترفع عليه قضية وتحبسه وتاخد العفش ويروح يتسجن بالفلوس كده. فيحس بالخذلان في كل حاجة, هالشيء يحس بالعقوبات نازلة عليه. فده يؤدي إلى الوحشة اللي هي إيه؟ فإنه يظل مستوحشا, لأن الله سبحانه وتعالى قد خلق جميع عباده حنفاء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يوم هذا, كل مال نحلته عبدا حلالا, وإني خلقت عبادي حنفاء. حنفاء الحنيف الأحنف اللي هو رجله عنده رجله مقوسة, فالأحنف المائل إلى الحق. إن حنيفا إيه؟ مسلما. حنيفا مسلما يعني مائل إلى الحق. حنيفا مسلما ومأنم للمشركين. وأنهم جاءتهم الشياطين, أتتهم الشياطين فجدالتهم عن دينهم, وحرمت عليهم ما أحللت لهم, وأمرتهم ألا يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الشياطين جت وبدأت تعمل إيه؟ تحتويهم وتنقلهم خلاص. ومعرفة الله تزكي النفس. تزكية النفس اللي هي ايه؟ ابسط معانيها التخلص من حظ النفس. حضرتك بتحب نسوان فربنا كرزقك حلال, تزكية النفس انك انت ما تبصش الا لمراتك. حضرتك ربنا كرزقك حلال, ما تبصش الا رزق الحلال. تزكية النفس انك انت تترفع عن الرذائل, تترفع عن الشهوات, ما تبصش هنا, ما تفرجش على افلام اباحيه, تحافظ على الصلاه, وهكذا. فتجعلك تتخلص من الافات التي كنت تعاني منها قبل معرفتك, كالغضب, لأن الرب شكور وسيثيبك على طاعتك بأن يجعل الإيمان أثر في قلبك. فإن لم تجد هذا الأثر فاعلم أنك واهم, وأن علمك وطاعتك لم ينفعك بشيء. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: والفطرة فطرتان. يبقى الفطرة كم فطرة؟ فطرتان. فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما سواه. القلب كده, أنا لو جبت واحد وعيشته في الصحراء طول عمره, أول ما المية تقل يقول إيه؟ يقول إيه؟ يا رب. أول ما نشوف حاجة جميلة يقول إيه؟ الله. هي دي الفطرة. حضرتك لو سبت واحد في الصحراء عمرك ما تلاقي حد قدامه. فطر, هي دي الفطرة. فطرة والله التي فطرة الناس عليه. الشيخ بيقول لك كده, يقول لك تتعلق بالقلب وهم يعرفت الله, أول ما يدين يقول إيه؟ يا رب. حتى الكفرة فإذا ركبوا البحر دعوا الله من كفرة, فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. خلاص. فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما سواه. بيقولوا كده إن الرجل كان البدوي يمشي في الصحراء, أول ما يجي يقعد في حتة مفيش إله مع صنم, يروح جايب شوية رمل ويروح حارب الناقة بتاعته عليهم ويروح عاملهم صنم يعبده. بيقول لك كده إن اللي كانوا حتى هم زمان يزموها كده في الفلسفة الدين أفيون الشعوب. يقول لك إن مفيش حاجة ممكن, بيقول لك تلاقي مدينة من غير حاجة, ماشي من غير جيش من غير سور من غير اي حاجه، لكن مستحيل تلاقي مدينه من غير معبد. فيقول لك ان الدين فطره اي حد كده، انت اول ما تزنق تقول ايه يا رب ولو كنت افجر خلق الله. يعني تلاقي الممثل والممثله الرقاصه وهي طالعه ترقص تقول ايه يا رب، مش كده؟ قالوا عليها شهيده مش كده ولا ما قالوش؟ قالوا شهيده مش كده، قالوا شهيده. فدي فطرة تتعلق بالقلب وهو معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما سواه. فطرة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة اللي هي ايه؟ حلق العانة ونكس الإبط والختان وما شبه ذلك. فالأولى تزكي الروح وتطهر القلب، والثانية تطهر البدن، وكل منها تمد الأخرى وتقوي. ومن عرف الله حق المعرفة فقد وجبت له سعادة الدنيا والآخرة. يعني من الحاجات الجميلة جدا جدا انك انت لما تعرف ربنا حق المعرفة وترضى باللي يدهولك، ترضى بشكلك، ترضى بمراتك، ترضى بشغلك، ترضى بفلوسك، تلاقي نفسك ايه؟ مستريح. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. كلمة كان بيقرأها في عند القرطبي قال ومن يؤمن بالله يهدئ قلبه. فتلاقي في عز المصائب قلبك ايه؟ هادي، لا تعبان ولا مضايق، ما فيش فلوس مبسوط، معك فلوس برضه مبسوط، الوضع زي ما هو، فرقتش حاجة. خلاص. ومن عرف الله حق المعرفة فقد وجبت له سعادة الدنيا والآخرة. قال ملك بن دينار خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها. قالوا وما هو يا أبا يحيى؟ قال معرفة الله. أجمل حاجة في الدنيا تعرف ربنا فتحبه فتتقرب إليه، تقوم تموت تخش الجنة. فمهما حصلت من متاع الدنيا فإنه لا يعدل شيئا بجانب لحظة الأنس بالله. إنك أنت تقول كده يا رب وتلاقي ربنا بيحقق لك كل امانيك، يا سلام كده، ربنا يفتح عليك كده في ليله في الدعاء وتقول يا رب خد مراتي، ياخدها يا سلام جميله. والجهل بالله تعالى بلاش، خليها. والجهل بالله تعالى يوجب الشقاء في الدنيا والاخره، فالجهل بالله هو اصل كل افه. فمن لا يعرف ربه لا يرضى بقدره، يجي الرزق لا قليل، مراته مش عاجباه، ابنه مش عاجبه، شغله مش عاجبه، عربيته مش عاجباه، مما يوقعه في عذاب وآلام التسخط. ولا يعصي الله عز وجل إلا جاهل. مهما أوتي من علوم ذهنية فإن العلم الحقيقي الذي يجعل المرء يخشى ربه ويستحيي من معصيته، قال الله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بإيه؟ بجهل. يجهل ان ده ذنب، يجهل قدر ربنا، يجهل ان ربنا يرى، يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون. والذين اذا فعلوا فحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا ثم يتوبون من قريب. اول ما يخلص الذنب يعمل ايه؟ نعم العبد انه أواب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قال قتادة عن أبي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كل أصابه عبد، كل ذنب أصابه عبد فهو جاهل. جاهل إن ربنا شايفه، تخيل إن ربنا شايفك وأنت مقيم على الذنب. فلو أخذك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذن كيف نمكن قلوبنا من معرفة الله عز وجل؟ تنقسم معرفة الله عز وجل إلى نوعين: واحد معرفة الإقرار، اثنين معرفة توجب الحياء والمحبة. قال ابن القيم عليه رحمة الله في الفوائد معرفة الله سبحانه وتعالى نوعان: الأول إقرار، وهي التي اشترك فيها الناس والبر والفجر والمطيع والعاصي. كل الناس تسألهم ها ربنا سبحانه وتعالى سأل كفر نفسهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن كل بقرر ان الكون ده له ايه، الكون ده له اله. والثاني معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق الى لقائه وخشيته والانابة اليه والانس به والفرار من الخلق اليه. يبقى المعرفة الاولانية ان كل الناس عارفين ربنا، مين اللي بيرزقك من ربنا، مين اللي بيعطيك ربنا، مين اللي ابتلك ربنا. لكن المعرفة الثانية معرفة توجب الحياء منه. ماشي؟ إذا خلوت يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، يبقى توجب الحياء منه. المحبة وما بكم من نعمة فمن الله تعلق القلب به والشوق إلى لقائه. اللهم إني أسألك لذة الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. خشيته الإنابة الأنس به، من لم يأنس بالله فلا آنس به، الفرار إليه من الخلق ففروا إلى الله. هذه هي المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم، وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم. وكل أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه وما كشف له منها، ولن تتمكن من معرفة الله سبحانه وتعالى إلا بالرجوع إلى الشرع، وليس عن طريق قدراتك الذهنية والوجودية وجدانية وحدها. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ولهذه المعرفة بابان واسعان، واحد باب التفكر والتأمل في الآيات القرآنية كلها والفهم الخاص عن الله ورسوله، الباب الثاني التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه، وجماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكماليها. يعني ايه من الممتع جدا انك تقرأ في اسم الله القيوم. النهاردة روح كده اسمع اسم الله القيوم واسم الله المقيت، المقيت الذي يسوق الى كل شيء قوته. حضرتك المية العين دي فيها مية ولا ما فيهاش مية؟ دي فيها مية. الانف له مية ولا مش مية؟ البق له مية ولا ملوش مية؟ الاذن له مية ولا مية؟ المية بتاع العين ليها طعم ولون وشكل غير ايه مية الأنف، في غير مية مين؟ فربنا سبحانه وتعالى هو المقيت اللي قتل دي المية، لأن المية دي لو نشفت من عينك اللي يحصل لها؟ المية نشفت من مناخيرك اللي يحصل لها؟ يعني أنا كنت بقول لهم امبارح في إيه؟ في الإعجاز، إن في هنا غدد اسمها الغدد الإيه؟ اللعابية. الغدة اللعابية دي قد إيه؟ قد حبات العدس. الغدة اللعابية، واحد صاحب الدكتور كان بيحكي لي عن واحد جات له حصوية في الغدة اللعابية، فالغدة اللعابية ملهاش قد حبات العدس، ملهاش حل غير انها ايه تشال، فاصبح مفيش لعاب في بقه، فاما هو ماسك سيسة مية كل شوية يشرب، يا اما حاطط ثلاثة بقه، يا اما بياكل لبان 24 ساعة. عمرك شكرت نعمة اللعاب؟ تخيل بقى الجماعة بتوع السكر كل ازمتهم في الدنيا انه ريقوا ليل ونهار ايه ماسك مية على طول، ماسك مية على طول، سبحان الله. فهي دي يعني التفكر، خلاص التفكر في ايه؟ التفكر في اسماء الله الحسنى، اسم الله المقيت. انا قلت لكم قبل كده المخ وزنه قد ايه؟ المخ وزنه قد ايه؟ 2 كيلو 400 على ما اذكر، يعني الرقم انا مش فاكره كويس، بس 2 كيلو 400. الدماغ دي كم؟ فيها المخ 2 كيلو 400. طيب المخ يعني المفروض دماغك تميل كده او تتقلب كده، لان 2 كيلو 400، فربنا حاططها في سائل، السائل ده يخليك ما تحسش بوزنها. فاتنين كيلو 400 هنا، الشعيرات الدمويه اللي موجوده فوق الدماغ، كل شعرات جسمك دي بتتغير كل يوم مئات المرات والاف المرات، الا شعرات الدماغ ده ما بتتغيرش. عظم الدماغ ده لما قاسوه قالوا يشيل عماره طولها 10 ادوار، عشان تي عشان تحافظ على المخ بتاعك، لان المخ ده مركز الكمبيوتر اللي بيدير مين؟ جسمك كله. العقل في القلب، لكن الكمبيوتر ده مركز الاداره. فسبحان الله، مين اللي يعني ايه؟ اقرا في الاعجاز العلمي في الكلى، يعني عندنا في اللغه اسمها الكلى، اقرا الاعجاز العلمي في الكلى. الكلى دي اللي انا اعرفه انها بتغسل جسم الانسان، كل يوم الدم اللي في جسم الانسان بيخش على الكلى ويخرج كله 25 مره، كل شيء يخش ينضف من البولينة ويرجع، يخش ينضف من البولينة ويرجع. فسبحان الله، فبيقول لك ايه؟ تبدأ كده اسم الله المقيت. سبحان الله، اسم عجيب، اسم الله المقيت، اسم الله الواسع ممتع ملوش حل بصراحة. انا بحب اسم الله الجميل، ربنا جميل سبحانه وتعالى، فجميل في عطائه، جميل في منعه، جميل في فيه في ذاته، له الجمال كله وله الجلال كله سبحانه وتعالى. إذا أعطى فأجمل ما يكون، وإذا منع فأجمل ما يكون سبحانه وتعالى، إذا أحب فأجمل ما يكون سبحانه وتعالى، جميل في كل شيء. الفقه في معاني أسماء الحسنى وجلالها وكمالها وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والأمر، فيكون فقيها في أوامره ونواهيه، فقيها في قضائه وقدره. ربنا سبحانه وتعالى اداك البلد على قدر قدرتك على التحمل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. اوعى مستحيل يبقى عمره ما يبقى بلاء فوق قدرتك على التحمل أبدا. لازم على قدرتك على التحمل. أنت بس اللي مش صابر. خلاص. فقيها في أسماء وصفاته. فقيها في الحكم الديني الشرعي. في فرق بين الحكم الديني الشرعي والحكم الكون القدري. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلن تعرف الله إلا بالله. هذا عن طريق أولا التفكر في والتأمل في آيات القرآن الكريم، خاصة تأمل أسماء الله الحسنى. يعني إيه سيدنا يوسف بعد ما تخلص القصة بتاعته خالص يقول إيه؟ إن ربي إيه؟ لطيف إيه؟ اللطيف ده إن هو التدبير الخفي. التدبير إيه؟ وكم لله من لطف خفي. التدبير الخفي الذي لا تشعر به. فأحيانا ربنا بيدبر لك تدبير خفي فجأة كده انت مش حاسس بحاجة، تدبيرات كده وصلتك لحاجة كان اقصى امانك انها تتوصل. فهذا من لطيف تدبير الله. اما تمسك قصة سيدنا يوسف، اخوات يحقدوا عليه، يقوم يرموه في البير، يقوم يتباع عبد، يقوم راح لمطر عزيز، مطر عزيز تربض على نفسه، يقوم يخش السجن، يقوم يفسر الحلم للولدين، يقوم الولدين واحد منهم يطلع يروح الملك، الملك يحلم الحلم، يروح الولد يرجع سيدنا يوسف يرجع الحلم، يرجع سيدنا يوسف يبقى عزيز مصر. فده من لطيف ايه؟ تدبير الله. عشان سيدنا يوسف في الاخر يبقى ايه؟ عزيز مصر. يبقى ايه؟ عزيز مصر. ثانيا التفكر في رسائل الله في الكون، فنكثر النظر الى بدائع خلقه، خلقه سبحانه وتعالى. ربنا قال سبحانه وتعالى وفي انفسكم افايه لا تبصرون. اقرا كده في الاعجاز العلمي في العين، اقرا في الاعجاز العلمي في الانف، اعرف الاعجاز العلمي في المخ. بيقولوا ان الشعيرات الدمويه والاورده والشرايين اللي موجوده في جسم الانسان تلف الكره الارضيه 23 مره. انا مش فاكر الارقام، فعشان حد بس لو حد متابع الارقام لكن انا مش فاكر الارقام، لكن 23 مره. فسبحان الله العظيم. فكذلك تتفكر في آيات الله المرسلة إليك من ابتلاءات وعظات وآثار رحمته عليك وعلى سائر عباده، فتتعرف عليه بمعرفة مدى فقرك واحتياجك إليه سبحانه. وحينما تتأمل في آيات الله المتلوة والمشاهدة ستستشعر قربه وتمكن معرفته وحبه من قلبك. ولكن احذر أن تقطع عن قلبك تلك الإمدادات التي هي بمثابة الهواء الذي يمده بالحياة. فمحتاجين نعرف ربنا. اقرأ في أسماء الله الحسنى، اسمعوا كتير، اسمعوا كتير عن أسماء الحسنى، هتلاقي حياتك كلها بتتغير. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل يا رب.